نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فرغنا في الدرس الماضي من حديث معاذ او من ارسال معاذ من ارسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن، وتكلمنا عن فقهه وذكرنا تحته فوائد تخص الزكاه وغيرها، واحببت في بداية هذا الدرس أن نتدارس على وجه العجلة كلام لإمام جليل في كتابين مختلفين حول هذا الحديث، ونناقش ما نسمعه بناء على ما سمعنا حتى نشعر بأننا استفدنا. هذا الإمام هو الإمام الخطابي، والإمام الخطابي إمام جليل له جهود مباركة في الحديث النبوي، شرح سنن أبي داود في كتاب معالم السنن، وشرح صحيح البخاري في كتابه إعلام الحديث، والحديث الذي فرغنا منه رواه الستة كما ذكرنا. ولذا أحببت أن أقرأ على وجه العجلة قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه كلام الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الحديث ومعالم السنن، حتى نشعر أن كثرة النظر نراجع، بل النظر في أكثر من كتاب العالم الواحد يزيد فائدة أو يفيد تفصيلا لم يكن قد ذكر. قال الخطابي في معالم السنن بعد أن أورد الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا من اليمن فقال: إنك تأتي قوم أهل كتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال الإمام الخطابي رحمه الله: قلت في هذا الحديث مستدل لمن يذهب إلى أن الكفار غير المخاطبين بشرائع الدين، وإنما خوطبوا بالشهادة، وإذا أقاموها تلزمت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة. هل القول يسلم له أم لا يسلم؟ نسمع واحد بالتفصيل، تقدم. لا يسلم له. لما؟ نحن نقرأ الآن، نقرأ ونسمع بعين التحقيق وبإذن التحقيق، وليس بعين ولا بإذن التقليد. كلام إمام من الأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم شهادتين، فإنهم استجابوا أعلمهم بالصلاة، فإنهم استجابوا فأعلمهم بالزكاة. فقال الاستفاد من هذا أن الصلاة والزكاة ليست واجبة، فإذا حتى يقوموا بالشهادتين. الكلام في ظاهره واجب، ولكن يرد عليه بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ منه، وإنما الأحكام الشرعية تؤخذ من سائر النفوس، وأنت خط ذلك بدلالة اللازم. قلت ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة بدلالة لازم عدم اخبارهم بالصلاة حتى يكون من شهادتين. والنصوص الاخرى من كتاب السنة منصوصها يدل على ان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة من مثل قول الله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الى قوله سبحانه وما أمروا من هم الذين هم يأمروا المشركون الكفار وهم كتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمروا بالصلاة وأمروا بالزكاة يعني مثل قول الله عز وجل كبر السند ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في الجنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين إنما نقعد مع القاهرين لآيات. فهذه صريحة أن الله سيحاسبهم وأن الله أدخلهم جهنم لأنهم تركوا الصلاة. يعني مثل قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذا هل هناك تعارض؟ لا. ظواهر هذه الأدلة في الدلالة على أن الكفار مخاطرين بفروع الشريعة أقوى من توجيه الحديث. إذا كيف يمكن أن نرد على الخطابين في هذا الحديث بعينه؟ الآن نريد أن نوجه هذا الحديث بعينه ونقول لا يستفاد منه أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. كيف يمكن لنا ذلك؟ هات يا فائز. إخواني ظاهر الحديث أن النبي يأمره بإحذارهم. هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين؟ الحديث ساكت عن ذلك. يا معاذ تدرج معهم، ردهم، ارفق بهم، أخبرهم. فإنهم استجابوا لك بالشهادتين فأخبرهم بالصلاة، فإنهم استجابوا للصلاة فأخبرهم بالزكاة. فوجود إخبار معاذ هؤلاء القوم لا يدلل على أنهم مخاطبون أو غير مخاطبين. إذن معاذ مطلوب منه أن يخبر، والإخبار إخبار معاذ وأمر معاذ بالإخبار لا ينفي عنهم أنهم غير مخاطبين قبل الإخبار. قلت كذلك النبي يطلب أخبارا بشهادتين فإنهم استجابوا فأعلمهم هم جفاف لا يعلمون، أعلمهم أن الله افترض عليهم. هل كلمة أعلمهم أن الله افترض عليهم أنهم كانوا غير مخاطبين؟ ألا يمكن أن يكون الإنسان مخاطبا بأشياء كثيرة وهو لا يعلم ذلك؟ فقول النبي له صلى الله عليه وسلم فأعلمهم، هل يستلزم من ذلك أنهم كانوا غير مخاطبين؟ لا يستلزم ذلك. فإذا النبي أمر معاذا بالإعلان والإخبار فحسب، ومثل تلك بينت أنهم مكلفون. فالاستدلال بهذا الحديث على أن الكفار غير مخاطبين استدلال ليس صحيح، مثل كلام الإمام الخطابي رحمه الله. نعم. الكفار موجودين، ليس كذلك؟ ما أريد بس هل يجوز أن نخاطب غير الموجود؟ هل نحن خوطبنا بكلام الله الأزلي أم لا؟ هذه مسألة أخرى. هذا كلام يردده الأشاعرة وتفصيله في كتب الأصول في مباحث الأمر، وليس هذا ناتج التفصيل. مثل حتى لا نخرج عن درسنا، يقول الإمام الخطابي رحمه الله وفيه دليل على أنه لا يجوز دفع شيء من صدقات أموال المسلمين إلى غير أهل دينهم، وهو قول عامة الفقهاء. هذا صحيح أو غير صحيح؟ وفيه دليل على أنه لا يجوز دفع شيء من صدقات أموال المسلمين إلى غير أهل دينهم. الصدقة بمعنى الزكاة صحيح، لا يجوز. فتأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي تأخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. وفيه دليل على أن سنة الصدقة أن تدفع إلى جيرانهم وألا تنقل من بلد إلى بلد. صحيح ولا غير صحيح؟ الكلام محتمل إلا بالضرورة. الكلام صحيح إلا بالضرورة. ما أتمنى كلامه مكمل. فالتنين أن النووي نقل أن الخطابي يزيد أن يمنع النووي. ماذا نقل عن الخطابي في هذه المسألة؟ ماذا قال النووي رحمه الله تعالى عن الخطابي في حديثه في الفوائد؟ تذكرون؟ نسمع، تفضل، اسمعنا. إذن قد ينقل الإمام النووي عن معالم السنن، هذا من موارد النووي معالم السنن. وسيظهر معنا في الحديث الآتي أن جميع شرح الإمام النووي إنما هو من أين؟ من معالم السنن، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله. وفيه دليل على أن سنة الصدقة أن تدفع إلى جيرانهم وألا تنقل من بلد إلى بلد. وكره أكثر الفقهاء نقل الصدقة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر، إلا أنهم مع الكراهة قالوا إن فعل ذلك أجزاء، هذه فائدة زائدة. مقرون، لكن لو فعل لسقط من اليمنى مع الكراهة، فائدة زائدة لم يصل إليها النووي. إلا عمر بن عبد العزيز فإنه يروى عنه أنه رد صدقة حميلة من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. وفيه مستدل لمن ذهب إلى إسقاط الزكاة عمن في يده 200 درهم وعليه من الدين مثلها، لأن له أخذ الصدقة وذلك انفق الفقراء. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين، آخذا ومأخوذا منه. فإذا جعلناه معطى مأخوذا منه كان خارجا عن هذا التقسيم، ولكن جوز أبو حنيفة أن يؤخذ من عشر الأرض من يعطى العشر، وذلك أن العشر في القليل والكثير عنده واجب. الخلاصة، الإمام النووي استدل، الإمام الخطابي استدل بهذا الحديث على أن من معه 200 درهم وعليه مثلها فله أن يأخذ من الصدقة، لأن الذمة واحدة، لأن الذمة واحدة، فحاله كأنه لا يملك شيئا. من عليه 200 ويملك 200 فحاله محصلة حاله كأنه لا يملك شيئا. ولذا يجوز لمن كان بيده مال وعليه دين يستغرق هذا المال فله أن يأخذ، لأنه في عداد الفقراء، والنبي قسم آخذ ومعطي. وهذا ما دام أنه لا يؤخذ منه يؤخذ من أغنيائهم ويرد إلى فقرائهم. فمن لم يؤخذ منه وإن كان بيده وغير بالدين فإنه يعطى من الزكاة. النقطة واضحة، أن النبي قسم الناس لقسمين، آخذ ومعطي. وهذا الذي بيده 200 وعليه 200 هذا يعطى من الزكاة لأنه لا يؤخذ منه. والنبي قسم الناس آخذ ومعطي، فبما أنه لا يؤخذ منه فلم يبق له إلا القسم الثاني، وهو أن يعطى من الزكاة. وهذا استدلال إشاري، استدلال إشاري في وقوع، استدلال بإشارة النص، والاستدلال بإشارة النص مؤجة حجة، وليس إشارة صوفية بعيدة التي فيها شرط، التي فيها خروج قواعد العلم، لا، ليس هكذا. إشارة النص حجة. وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى وجود الزكاة في مال الأيتام، هذا كلام عن الخطابي، وذلك أنه لما كان معدودا من جملة الفقراء الذين تقسم فيهم الزكاة كان معدودا في جملة الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، إذا كان آخر الكلام معطوفا على أوله. الفقير هل يعطى إن كان فقيرا؟ الصغير اليتيم إن كان صغيرا إن كان فقيرا يعطى ولا يعطى؟ يعطى، ما دام أنه ترد إلى فقرائهم بنفس الحديث إذا يؤخذ من أغنيائهم. قال وقد اختلف الناس في ذلك فأوجبها في مالك مالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وروي ذلك عن عمر وعلي بن عمر وجابر وعائشة وهي قول عطاء وطاووس ومجاهد وابن سيرين وقول أوزاعي وابن أبي ليلى عليه الزكاة ولكن يخفيها الولي فإذا بلغ الطفل أعلمه ليزكي عن نفسه. هذا قول ابن أبي ليلى الولي يحصي الزكاة لما يبلغ حتى تقع الزكاة بالنية وذكرنا نحن أصل الخلاف. فقول ابن أبي ليلى يجمع القول يجمع الأصلين تذكرون الأصل الذي بنينا عليه خلاف العلماء في مال الزكاة الصغير المال الغالب في الزكاة هي الذمة المال حق المال والطاعة والعبادة ذكرنا هذا وذكرنا هذا. وقال أصحاب الرأي لا زكاة عليه في ماله إلا فيما أخرجت أرضه ويلزمه زكاة الفطر وهذه سائلة زائدة لم نذكرها من قبل وهي أن الحنفية لا يجب عليه الزكاة إلا زكاة الأرض وقد أجمع العلماء على زكاة الفطر ولا يجوز إلحاق زكاة الفطر بزكاة المال. لما؟ لأن زكاة الفطر زكاة بدن وزكاة المال زكاة مال وهذا بدن اعترف فيه فهذا سطور وجوب زكاة الفطر عليه لا يصلح أن يكون أساسا لأن يوجب عليه زكاة المال. ننظر للإمام نفسه رحمه الله تعالى فقد شرح الحديث في كتاب آخر والحديث كما قلنا في فتح البخاري فذكره وشرحه فقال نص اليوم الخطابي في كتابه إعلام الحديث في الجزء الأول صفحة 129 قال في هذا الحديث من العلم أنه رتب واجبات الشريعة فقدم كلمة التوحيد ثم أتبعها فرائض الصلاة لأوقاتها وأخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون آخرين. أخر ذكر الصدقة لأن ليس كل الناس مخاطبين بالصدقة وإنما تلزم بمضي الحول على المال واستثمار النصاب. وفيه من الفقه أن وجود الصدقة يتعلق بالمال فلو اتلف المال قبل أن تخرج منه الصدقة لم يلزم صاحب المال إخراجها من سائر ماله ما لم يفرط في أدائها على وقت الإنسان. هذه فائدة زائدة إن الزكاة تتعلق بالمال فلو هلك المال ولم يؤخر المكلف الإخراج فحينئذ تسقط الصدقة والزكاة من ذمته. وفيه أن صدقة بلد لا تنقل إلى بلد آخر وإنما تشرف إلى فقراء أهل البلد الذي به المال. وفيه دليل على أن الطفل إذا كان غنيا وجلت في ماله الزكاة. هنا قال اليتيم هنا قال الطفل أوسع كلام الطفل أوسع كما إذا كان فقيرا جاز له أخذها وإذا كان غنيا يجب عليه دفعها. هذا قول الجماهير عند الحنفية. وفيه أنه لا يعطى غير المسلم شيئا من صدقة. وفيه أنه إذا تبين أن المدفوع إليه الصدقة كان غنيا يوم أخذها كان عليه إعادتها لو أصبح غنيا فيما بعد جاز الصدقة. أنا أعطيت إنسان زكاتي ولما أخذها كان فقيرا وبعد أشهر أصبح غنيا جاز الصدقة أعطيتها لفقير ثم تبين لي أنه غني فعليه الإعادة. هذه فائدة زائدة لنص الحديث. وقد يستدل به من لا يرى على المدين الزكاة ما في يده إذا لم يقبل عن مبلغ الدين الذي عليه قدر النصاب لأنه ليس بغني إذا كان مستحقا عليه إخراج ما في يده إلى غريمه فيأخذ من أغنياه فيرجع لفقرائه. وإنسان على دين فلا يأخذ دينه أصبح فقيرا فهذا ليس بغني وهذا لا تجب عليه المدين لا تجب عليه الزكاة. قالوا وقد قسم الناس في هذا الحديث قسمين غني وفقير وآخذ ومأخذ منه فلا يجتمع الوصفان معا في شق واحد منها بتضادهما واختلاف احكامهما وفي ذلك دليل على أن رجلا لو تصدق بعشرة من الإبل على الفقراء فحال الحول عليها لم تجد الصدقة فيها، لأنها لو أخذت منهم لوجب ردها عليهم، فلا يجتمع أن يكون آخذا ومأخوذا منه في شيء واحد. ذكر هذا بصيغة التضعيف. لو أن فقيرا اجتمع في يده زكاة شيء كبير يريد يصبح غني، فهل عليه الزكاة أم لا؟ الأصل أن يكون عليه الزكاة ما دام غنيا خرج عن حد الفقر، الأصل أن يكون عليه الزكاة. لكن يقول لو كان هذا الشيء لا يتبعض وكان شيء واحد المال، فلو أخذناه بعد فقيرا وما أعطينا إياه إلا لأنه فقير وبه يصبح غنيا، فإذا رجعنا وأخذنا رجع فقيرا فحينئذ هذا الشيء الذي يقبل التلاعب لا يتبعض لا تجد فيه زكاة في ذمته، لأن الناس مقسومون قسمين. الكلام الأخير كلام يعني فيه حد يسير من النظر، والمسألة لا يوجد فيها شيء فيه عصمة، لكن أردت أن أمثل بهذين المثالين أمري عن قراءته من كتاب آخر حتى لو كان الكتاب الآخر للمؤلف نفسه. فرأينا أنه في شرح البخاري ذكر أشياء زايدة عنا في معالم السنن، وفي هذا دلالة على تباعد ما بين الكتابين من تأليف التصنيف، وعلى أن الإنسان لما يكتب يبقى يتأمل وينظر، ولا يعني خلاص أن يحجر على العلم ويمسك عنه. فأحببت قبل أن نبدأ بشرح الحديث الآتي أن نقرأ هذا الشرح لعل المسعى يقع فيه إن شاء الله. الآن نقرأ الباب الذي يليه بأساليبه وألفاظه، ثم نقرأ كلام النووي ونعلق عليه إن شاء الله.